باسم الآب والابن والروح القدس لان واحد امين. تحل علينا نعمات وبركاته من الان والى الابد امين. النهارده معانا رحله جديده ولقاء جديد مع السيد المسيح في سفر ايه النهارده؟ ما احنا عملنا ايه الاسبوعين اللي فاتوا؟ ده اسبوعين مش اسبوع واحد. العدد بالظبط كده. طيب وهو سفر العدد ما كانش فيه الشعب في البرية؟ سفر العدد بيسموه سفر التيه في البرية، بيكلمنا عن توهان الشعب في البرية. والعلامة الكبيرة والمميزة لسفر العدد للسيد المسيح في سفر العدد ان هو كان عمود السحاب في النهار اللي بيظلل عليهم وعمود النار اللي بينور لهم بالليل. أول ما نبتدي في سفر العدد نلاقي شوية تسميات للأصباط وأماكنهم وطريقة سكناهم حوالين خيمة الاجتماع، ونقعد كده في كلام أسامي 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 ورصت، ودول قاعدين ناحية التيمن ودول ناحية الجنوب وناحية الشرق. يقصد إيه؟ لو كان في ساتلايت زمان وكان جاب لنا ساتلايت إيمج لبرية سينا علشان نشوف المنظر كنا هنشوف حاجة زي كده. هنلاقي خيمة في البرية في وسط الصحراء موجودة، وزي ما وريتكم المرة اللي خدنا فيها سفر الخروج من 3 أسابيع وجبنا الخيمة، كان مدخل الخيمة من ناحية الشرق وتابوت العهد اللي هو في آخر الخيمة من ناحية الغرب. على فكرة بنعمة ربنا لو ربنا اداني العمر والصحة كده الأسبوع الجاي لما نتكلم على يوم الكفارة هجيب معايا تاني المكات بتاع الخيمة عشان الناس اللي ملحقوش يشوفوها، ولو عندكم أي أسئلة أو نجو أوفر احنا هنعمل تمثيل صغير كده ليوم الكفارة العظيم إيه اللي بيحصل فيه، وهتبقى عندكم فرصة يعني بلغوا بعض اللي ما شافش المكات بتاع الخيمة وعايز يجي يشوفها، بنعمة ربنا هتكون موجودة معنا الأسبوع الجاي. فكانت الخيمة موجودة، وبعد كده يقول لنا ان في مدخل الخيمة من ناحية الشرق كان موسى وهارون موجودين هم وولادهم، كانت الخيام بتاعتهم عند مدخل الخيمة. من ناحية الجنوب كانوا حوالين الخيمة كلها كانوا اللاويين، وكانوا اللاويين متقسمين لثلاث فرق حسب بيوتهم. الفرقة اللي من ناحية الجنوب اسمهم بني قهات، ودول كانوا مسؤولين لا كل واحد كان ليه خدمة. بني قهات دول كانت خدمتهم مخصصة ان هم لما يجوا يرتحلوا يشيلوا التابوت وكل القطع المعدنية اللي فيه، اي اجزاء كم قطعة موجودين في خيمة الاجتماع، القطعة اللي موجودة فيه، الاجزاء اللي موجودة فيه الماء جوه وبره. ده جوه التابوت، احنا عايزين القطع بتاعت الخيمة دي، مش قطع انتوا قلتوا المرحاضة ومذبح المحرقة دول بره. طب خلونا كده بالترتيب عشان ما نتلخبطش وننسى. اول ما ندخل في دول بره خالص في الدار الخارجية، اول حاجة المذبح، مذبح المحرقة، وبعديها المرحاضة. واول ما ندخل جوه في 3 قطع، على ايدك اليمين فيه مائدة خبز الوجوه، وعلى ايدك الشمال المنارة، واول ما ندخل قدام الحجاب فيه مذبح البخور. كده خدنا كم قطعة لغاية دلوقتي؟ 5، 2 بره و 3 جوه. نخش بقى جوه قدس الأقداس نلاقي قطعتين لا ينفصل عن بعض، التابوت وغطاء التابوت، وكان في 7 قطع جوه. السبع قطع دول كلهم اللي مسؤول عن شيلهم لما يجي يرتحلوا كانوا بني قهات، وكان يخش موسى وهارون كانوا ينزلوا الستارة من بره الحجاب يرموه فوق التابوت علشان يغطيه محدش يقدر يشوفه، ويخشوا بني قهات يشيلوه من العصيان بتاعته. بعد كده ناحية الغرب يجي بني جرشون، ودول مسؤولين عن كل الأقمشة اللي موجودة، اللي من ضمنها الأغطية، ومن ضمنها الثلاث بوابات، البوابة الخارجية والبوابة اللي على القدس والحجاب والستارة الخارجية. دول كلهم بني لاوي، اللاويين، لأن كان ممنوع أي حد مش من اللاويين يشيل الحاجات دي. بعد كده من ناحية الشمال بني مراري، ودول كانوا مسؤولين عن الهاردوير بتاع الخيمة، الأعمدة والأوتاد وكل الخشب اللي موجود في الخيمة كانوا هم المسؤولين إن هم يشيلوه. بعد كده الكتاب يوضح لنا ترتيب الأصباط الاثناشر بيبقوا قاعدين إزاي وفين. من ناحية الشرق نلاقي يهوذا ويساكر وزبلون، من ناحية الجنوب رأوبين وشمعون وجاد، من ناحية الغرب إفرايم ومنسة وبنيامين، من ناحية الشمال دان وأشير ونفتالي. ابتدت توضح الصورة على شكل إيه؟ على شكل صليب. تخيلوا هم قاعدين بالشكل ده وبيرتحلوا حسب عشائرهم وحسب راياتهم بالشكل ده، صليب بيلف في البرية، وهم قاعدين معسكرين حوالين الخيمة. أول ما عمود السحاب أو عمود النار يبتدي يتحرك، يتحركوا يشيلوا كل حاجة ويتحركوا معاه، وأول ما يستقر يبتدوا يقفوا. في شوية حاجات جميلة في سفر العدد. أول حاجة هي عمود السحاب وعمود النار، كانوا يعرفوا أن ربنا عايزهم يمشوا ولا يقعدوا على حسب العمود ده. إذا كان واقف فوق التابوت، فوق قدس الأقداس زي ما انتم شايفين في الصورة قدامكم، يعرفوا ان ربنا عايزهم يستقروا في المكان ده. اول ما يبتدي العمود ده يتحرك يبتدوا يتبعوه ويمشوا ورا. ده بالضبط رمز لينا احنا اللي ماشيين في برية العالم. ان ما كانتش تبقى عنينا على الرب يسوع مش هنقدر نمشي في النور، مش هنقدر نعرف الطريق. عشان كده الرب يسوع قال ايه؟ انا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. وكنت قلت لكم مرة قبل كده على فيلم مشهور اسمه السائح المسيحي، ده كتاب كان كتبه واحد اسمه يوحنا بنيان في القرن الـ18، وكان ليه شهرة كبيرة جدا. وفي الفيلم ده السائح المسيحي طول ما هو ماشي طالع من برية العالم باصص حاطط عينيه على الصليب، عشان هو ده الاتجاه. وانس ان هو يشيل عينه من على النور، من على الصليب، كان بيقع وبيخور وبيضل الطريق. تاني حاجة كان بيرتبط جدا مع عمود السحاب لما يتحرك الأبواق، كان فيه بوقين من الفضة وكان فيه بوق صغير. أول ما البوق يبوق يعرفوا ان خلاص ده معاد الترحال ويبتدوا الشعب كله يتحرك. والبوق زي ما خدنا في الأعياد كان يا إما بيتكلم عن أعياد، يا إما بيجمع الشعب عن حدث مهم، يا إما كان بيتكلم عن بداية حرب. فكان أول ما بينفخ الكهنة في الأبواق معناها أن خلاص إحنا هنستعد للرحيل. كل الشعب يسمع صوت البوق يعرف أن دي علامة علشان نبتدي نتحرك. وهو الرب يسوع قال لنا قبل كده خرافي تسمع صوتي وتتبعني. اللي بيعرف صوت يسوع بيقدر يمشي وراه. كل ما الواحد يقرب وكل ما الواحد يخضع لروح الله الساكن جوانا، كل ما ابتدي صوت الله يوضح. فاكرين ربنا لما كلم إليه كان أصوات بروق ورعود وزلزلة ونار، ولم يكن الرب في كل ده، وكان صوت خفيف هادئ، وكان صوت الرب إلى إليه. ربنا لطيف جدا ورقيق جدا وبيحمس في قلوبنا. ويا بخت اللي يقعد كده يسكن نفسه ويهدي نفسه ويقول له يا رب انا عايز اسمع صوتك. زي ما عيني عليك انت النور اللي بيقودني، ودني كمان عايزة تسمع صوتك علشان اعرف انت يا رب عايز مني ايه. في ناس كده اول ما تصحى من النوم، اول ما يفتح عينه اول حاجة يشكر ربنا ويقول له يا رب قل لي انت عايز مني ايه النهاردة، عايزني اعمل ايه. يمكن ربنا يبعت لك حد من الجيران، حد من زمايلك في الشغل. صدقوني صدقوني، رغم ان العالم بيرفض تماما الكلام عن الرب يسوع، لكن الناس مشتاقة وعطشانة. في طبيب غير مسيحي في مصر مسك طبيب مسيحي قال له انت ربنا هيعمل فيك ويوريك. قال له ليه بس يا عم، انا عملت لك ايه؟ قال له انت عندكم الحلاوة دي كلها ومش بتكلمنا عنها. في ناس مش فاقة، فلازم تبقى أذاننا مدربة ان احنا نسمع صوته، مش بس علشان نمشي وراه، لان كل واحد فينا ليه رسالة في العالم عشان نقدر نعرف رسالتنا دي. شعب اسرائيل كانوا شعب الله المختار، ليه؟ علشان يحفظوا كلام ربنا ويبقوا هم النور وسط العالم. بعد كده بيكلمنا عن شريعة العطاء للرب، وكان كل الأصباط الاتناشر كل واحد بيدي عطية زي التاني بالظبط. وتبص تلاقي في سفر العدد بيذكر عطية كل سفر، قدم كذا وكذا وكذا وكذا، وسفر فلاني قدم كذا. طب ما هي نفس العطاء، ما تقول كل الأصباط قدموا مرة واحدة، ليه بتعدها اتناشر مرة؟ لا، عشان العطية اللي حضرتك بتقدميها مهمة، واللي انت بتقدميه مهم، واللي انت بتقدميه مهم، واللي انت بتقدمه مهم. قاعد الرب المجد في الهيكل والتلاميذ حواليه، وكانوا يخشوا الناس الأغنياء. كان قلت لكم ان الصندوق كان نحاس وزي البوق كده، فكل ما يرموا كانت العملة الفلوس كوينز نحاس، فتنزل تينغ تانغ تينغ وترن بقى فرحان. رمى كتير ودخلت، يا حرام الست الغلبانة الفقيرة دي، رمت فلسين زي ما نقول قرشين كده ولا مليمين. الرب قال لهم ايه؟ قال لهم دي اعطت اكتر من كل هؤلاء. ربنا مش بيبص للكم، بيبص للكيف. عشان كده عطايانا يا جماعة مهمة جدا لرب ان احنا نقدمها لربنا. ربنا باصص لعطيتك، باصص لمحبتك، باصص لخدمتك. رغم ان مهم جدا 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 ان احنا نساعد اخواتنا الفقراء، كمان مهم جدا ان احنا نهتم بكنيستنا. مش الكنيسة دي بيت الله؟ انت لو السقف في البيت خر مية، ولا حنفية باظت، ولا حاجة اتكسرت، مش بتجري تدور على حد يصلحها؟ انا مش بحب اتكلم في حكاية الفلوس والعطايا، لكن احنا اللي في عهد النعمة، اذا كان الشعب في القديم كان مطلوب منهم العشور، وعلى فكرة اليهود ما كانوش بيدفعوا العشور بس، لأن كان فيه العشور والنذور والبقول، وكان فيه تقديمات خاصة للهيكل، وكان فيه التقديمات اللي قدموها دي كانت مش محسوبة، وكان فيه فرائض كتيرة، لدرجة أن هم كانوا بيدفعوا تقريبا ربع أو تلت الدخل بتاعهم لربنا. بيدخل ضرائب بس مش بيروح لربنا. فإحنا من باب أولى اللي في عصر النعمة، اللي خدنا النعمة دي كلها، إن إحنا ناخد بالنا إن العطايا دي حتى وإن كانت مادية لكن مهمة جدا قدام ربنا، إن إحنا نهتم بكل الأمور اللي ربنا يحطها على قلبنا. في ناس مهتمة بخدمات كتيرة في الكنيسة ودي حاجة جميلة، وفي ناس عارفة ناس فقرة في مصر بتودلهم بالاسم، وفي حاجات كتيرة جدا جدا، ياما في ناس محتاجة. ومهم جدا ان احنا المعطي المسرور يحبه الرب. هارون ده كان بيمثل الرب يسوع بطريقة عجيبة جدا، هو وموسى الحقيقة. في الأصحاح العاشر على ما أعتقد، مش فاكر في الأصحاح العاشر ولا الحداشر غالبا، في الأصحاح الحداشر ابتدى الأول هارون ومريم يشتكوا على موسى، وش معنى أنت، وش معنى أنت اللي تكلم ربنا، وربنا غضب عليه، وموسى مريم ضربت بالبرس، فقام موسى وصلى من أجله. ده بيفكرنا بعمل المسيح إن هو بيشفع فينا قدام الآب، لدرجة إن هو وهو بيتشفع لها قدام ربنا قال له طب تقعد تستحمل بقى ذنبها، لازم في عقاب ليها، تاخد 7 أيام في البرس بتاعها. لو بصق أبوها في وجهها ألم تكن تخجل 7 أيام؟ ومع ذلك موسى كان رائع جدا. هارون برضو قاموا عليه وقالوا شمعنا هارون ومش شمعنا هارون، أم ربنا نزل عليهم وباء، فقام بسرعة جري هارون جاب المجمرة بتاعته ودخل بين الناس العيانين والناس الأصحاء وبخر بينهم علشان يعزل ويوقف الوباء اللي دخل. بيفكرنا بعمل المسيح ومحبته إن هو عايز يفصلنا عن الخطية وعايز يفصلنا عن الخطاة وعايز ينجينا. بعد كده نخش عندنا من أصحاح 11 لغاية أصحاح 16 تذمر ورا تذمر ورا تذمر، والناس قاعدة بتتذمر على ربنا، لدرجة أن في بداية الأصحاح 11 ما قالش هما متذمرين على إيه، بس تذمروا على ربنا اللي هو يعني مزاجنا أن احنا نتذمر. وبعد كده جه اللفيف، عارفين يعني ايه اللفيف؟ مين يعرف ايه هو اللفيف؟ لا بس اللفيف في سفر العدد بتقصد مجموعة بذاتها. برافو عليك. اللفيف دولة كانوا ناس مصريين، في حد مش مصري هنا؟ ناخد راحتنا. كانوا ناس مصريين طلعوا مع اليهود، وبعد ما طلعوا معاهم، احنا المصريين لنا مزاج جامد قوي في الاكل، اللحمه والبصل والكرات والبطيخ، وانت طلعتنا يا موسى علشان نموت في البريه، عايزين اللحمه وعايزين الكرات وعايزين البصل. والتذمر معدي جدا، تبقى قاعد في مكان واحد يبتدي يشتكي المكان ده مش نظيف، دنيا حر، معرفش الناس هنا معرفش كئيبة، المعرفش تبص تلاقي ابتدت تنتقل وابتدى العدوى، هم ابتدوا اللفيف دول وانتقل التذمر لكل شعب بني إسرائيل، لدرجة ان في الخمس أصحاحات دول وفي فترة زمنية صغيرة بيحكي لنا عن 6 حالات تذمر ضد ربنا، وربنا ينزل عليهم نار وينزل عليهم حياة محرقة وجاب لهم المن والسلوى وهم لسه اللحمة في بقهم، نزل عليهم الضربات وموتهم. فالتذمر حالة سيئة جدا من عدم الرضا وعدم الشكر، ربنا بيباركهم من ناحية وهم بيتذمروا من ناحية تانية. فربنا أمر موسى لما جم بني قورح يتذمروا ويقولوا ايش معنى يعني هارون واولاده اللي هيبقوا كهنه، ما احنا كلنا زي بعض، ما احنا كمان نبقى كهنه، اي واحد يخش يصلي القداس، اي واحد يخش يعمل معرفش ايه. الهنا اله نظام واله ترتيب، مش اي واحد تطلع على دماغه. للاسف انا بقولها وقلبي بيقطر دم، انتشرت في مصر وفي الخارج، كل واحد يجي يمسك له مكان، سامحوني في الكلمة اللي أقولها، يفتح دكانة ويسميها كنيسة. لا ما ينفعش، مش هو ده. جم بني قورح اتزمروا، قال لهم طب تعالوا بكرة هنقف قدام الرب، وهاتوا مجامركم. وصلى موسى قال له لو قورح وبنيه ماتوا موتة عادية زي موتة أي إنسان يبقى أنت ما كلمتنيش، وبعد كده قال للشعب ايه؟ انفصلوا عنهم، ابعدوا عنهم، وفتحت الارض فيها وبلعتهم احياء. ده تذمر. بعد كده جه تاني يوم قال لهم طيب كل سبت، كل رئيس سبت يجيب العصاية بتاعته ويحطوا العصي ديت قدام الرب، وتاني يوم هنيجي نشوف. حطوا العصي بتاعتهم، وبعد كده تاني يوم بصوا لقيوا عصا هارون الأفرخت. ايه معناها دي بالنسبة لنا؟ دول كانوا كلهم ناس كويسين، رؤساء الأسباط، والعصاية دي رمز للقيادة، وكانوا بيقودوا الشعب كويس، لكن الموضوع مش قيادة، الموضوع روح ربنا هو اللي بيغير. عصا هارون التي أفرخت دي رمز للسيد المسيح، اللي بدونه لا نستطيع أن نفعل شيئا. من خلال السيد المسيح هو اللي ادانا الخلاص، وادانا أن احنا نسمو بحياتنا فوق كل الأمور الأرضية. يا ما طلعوا قادة وساسة ومفكرين وأدباء، ناس محترمين جدا، وعلموا تعاليم أخلاقية رائعة. بنشوف في جبال التبت ورهبان بوزة وبيتكلموا عن التصوف وعن الصيام، ويمكن بيصوموا أكتر مننا وبيصلوا أكتر مننا وبيسموا بالجسد وبيعملوا حاجات كويسة، وفي ديانات كتيرة تبص تلاقي الهدف الأساسي إن هم يكونوا كويسين ونايس تو اول ذا بيبل. كل ده حلو، لكن لا تزيد عن معاملات أخلاقية قد تنجح قد تفشل، مش هتوصل الإنسان للسماء. الحاجة الوحيدة اللي هتوصلنا للسماء هي عن طريق المسيح. نصيب الكهنة واللويين، حتى دي أنا بحبها قوي. لما الشعب طلع، مش عارف أخدتوا بالكم إن هما كانوا في 12 سبط حوالين الخيمة، رغم إن سبط لاوي 4 في 3. طب إزاي كانوا 12 ولاوي ده سبط من الأسباط لوحده كان حوالين الخيمة؟ يلا ولاد يوسف، منسى وإفرايم، منسى وإفرايم ولاد يوسف، فدول حلوا محل السبط بتاع اللويين. ولما طلعوا اتقسمت الأرض وتقسمت الغنايم على الاتناشر دول، لكن اللويين والكهنة ما خدوش في الأرض. نرجع للأسباط. واخدين بالكم هنا في عندنا 12 سبت، لكن في سبت لاوي اللي هو حوالين الخيمة، يبقى كده 13 مش 12، لأن هو بدل سبت لاوي خد ولاد يوسف اللي هم من ناحية الغرب، دول أول اتنين إفرايم ومنسة، خدهم مكان سبتين. فلما جم يقسموا الأرض بعد كده في سفر يشوع، سبط اللويين دول ما كانش ليهم نصيب. ليه؟ لأن الكهنة واللويين نصيبهم هو الرب. والحقيقة إن هم كانوا بياخدوا الأرض، تقسمت على 12، هم كانوا بياخدوا العشر في 12، فهم أخدوا 12 نصيب، خدوا أكتر منهم، وكانوا بياخدوا الأفضل السمين واللي مفهوش عيب من كل التقديمات بتاعتهم. فبكده ان التقديمات اللي كانت بتتقدم للاويين وللكهنة كانت افضل التقديمات، ما لهمش نصيب في الارض، لان هم كانوا موجودين في كل الارض علشان يخدموا الشعب. ده ينطبق علينا كمان احنا، لان هم ياخدين نصيب اكبر، كل واحد خد جزء، لكن هم كانوا 12 10. مظبوط. فإحنا كمان نصيبنا هو الرب. في ترنيمة جميلة بتقول نصيبي هو الرب هكذا قالت نفسي، من أجله ألقي تبري على تراب الأودية فهو يكون تبرا لي قسمتي الغالية. عارفينها الترنيمة دي؟ ترنيمة قديمة قوي جميلة، لو ربنا ادانا وقت نقولها. فإحنا سبت كهنة ملوك. تفضل يا باشمهندس. دول مش كهنة، دول من قادة الشعب مش من الكهنة. سبط لاوي بس هو اللي مسؤول عن الكهنوت، ما يبقاش كاهن إلا إذا كان من سبط لاوي. لازم يبقى كاهن، وكان ليها طقس خاص أنه ما يبقاش قبل سن 30 ويحفظ التوراة ويسمعوها عليه. ما كانش كاهن بالظبط. موت هارون. هارون لما جه يموت موسى قال له تاخد أخوك وابنه وتطلع فوق الجبل، وهارون يقلع الثياب الكهنوتية ويلبسها لابنه. ده بيفكرنا بالسيد المسيح الكاهن الأعظم. بعد القيامة والصعود صعد من فوق جبل الزيتون، وجم الملائكة قالوا لهم ما لكم أيها الرجال الجليليون شخصون هكذا؟ يسوع هذا الذي رأيته منطلقا إلى السماء سيأتي ثانية. ونلاقيها برضو بتتكرر في سفر الرؤيا إن هو هيجي ويقف على جبل الزيتون. فزي ما هارون طلع، بس هارون طلع علشان يموت فوق جبل الزيتون، مسيح صعد ككاهن أعظم لينا، أعظم من هارون وأعظم من ملك صادق. وبيشرح لنا معلمنا بولس في رسالة العبريين وذلك أكثر وضوحا أيضا، إن كان على شبه ملكي صادق يقوم كاهن آخر قد صار ليس بحسب ناموس وصية جسدية بل بحسب قوة حياة لا تزول. فالمسيح ككاهن الأعظم، نشكر ربنا إحنا لينا رئيس كهنة لا يموت ولا يحتاج أن يقدم عن نفسه لأنه بلا خطية. مشكلة الكبيرة بقى بتاعت موسى في سفر الخروج، ربنا قال له اضرب الصخرة، فضرب الصخرة وطلع منها مية. جم اتمردوا تاني بعد كده مرة تاني في سفر العدد عدد 20، فربنا قال لموسى وهارون قال لهم ايه؟ كلما الصخرة أن تخرج لكم ماء. موسى رغم أنه هو كان شخص حليم جداً وكان بيقول لك يعني أكثر إنسان حلما على وجه الأرض، اتغاظ، زهق منهم، راح ماسك العصاية بتاعته وراح ضارب الصخرة مش مكلمها، وقال لهم أيها المرضى أمن هذه الصخرة يخرج لكم ماء؟ وكانت دي غلطة. ليه؟ لأن كل حاجة ربنا قالها الأنبياء واتكتبت في الكتاب كانت رمز، والمسيح ضرب من أجلنا مرة واحدة ما ضربش مرتين، عشان كده هو كسر الرمز، عشان كده قال له مش هتخش انت كمان الارض. وزي ما قلنا قبل كده الايه وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا لانهم كانوا يشربون من صخره روحيه تابعتهم، والصخره كانت المسيح. يعني الرمز واضح جدا عندنا هنا ان الرمز المسيح. تيجي بعد كده يحكي لنا على حكايه غريبه قوي اسمها هي شريعه البقره الحمراء او ماء النجاسة. إيه حكاية ماء النجاسة وفريضة البقر الحمراء؟ في الأصحاح 19 جه حكاية البقرة الحمراء دي، يجيبوا بقرة حمراء، ده إشارة للسيد المسيح، لون الأحمر لون الدم، صحيحة لم يعلو عليها نير، سيد المسيح ما وقعش تحت أي خطية إن هو صحيح، تتقدم لإلعازر ابن هارون الكاهن عشان ياخدها برة الخيمة. ما كانش ينفع هارون لأنه رئيس كهنة، ما يصحش أنه هو يطلع برة المحلة، فكان ياخدها ابنه وكان هيتنجس زي ما هنشوف، فعشان كده ما كانش ينفع رئيس الكهنة يطلع يتنجس، ياخدها برة يذبحها وياخد من دمها وينضح بيه، يرشه 7 مرات على مدخل الخيمة رمز لدم السيد المسيح اللي ترش عن خطايانا، تتحرق البقرة بالكامل كلها من بره ومن جوه قدامه، وياخد الرماد بتاعها، وبعد كده يربط الطقس ما بين رماد هذه البقرة والمية، إن هو لو إنسان نجس زي ما هنشوف ياخد من الرماد ويحط على المية وينضح على الإنسان أو الإناء النجس علشان يطهره. وبعد كده اللي أحرق البقرة وكل اللي لمسوها يبقى نجس إلى المساء، لأن فعلا البقرة دي بترمز للخطية، زي ما سيد المسيح حمل عننا خطيانا على الصليب وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. أدي المثل إزاي كان واضح. بعد كده بيوضح أهمية الحاجة للتطهير من الخطية، من مس ميتا يكون نجس 7 أيام، عشان يبين لنا إن الخطية خاطئة جدا يقعد نجس 7 أيام. إيش معنى 7 أيام؟ يعني طول الأسبوع نجس، كل أيام الأسبوع نجس، ما فيش حاجة هتطهرك غير دم يسوع، أي حاجة تاني ما تنفعش. خطورة النجاسة والخطية لو حابين تتابعوا، أنا حطت لكم الآيات من عدد 14 ل16 في صح 19. أول حاجة بيقول إذا مات إنسان في خيمة فكل من دخل الخيمة وكل من كان في الخيمة يكون نجسا 7 أيام. طب ده واحد مات، ممكن اللي ميت ده يكون كاهن ولا إنسان قديس ولا إنسان بار، إيه اللي خليه نجاسة؟ لأن الموت رمز للخطية، فعايز يقول إن بيلمس الخطية بيبقى نجس، وبيبقى نجس إلى التمام. طب إيه حكاية اللي مات في البيت؟ اللي مات في البيت عادة إنسان تعب مع المرض، مع الشيخوخة، مع أي سبب من الأسباب، تدرج لغاية ما وصل إن هو مات. دي بتورينا صورة الضعف البشري، إن أنت أنا بروح الكنيسة وبحضر اجتماعات ومعرفش إيه وي وي وي، بس فيه ضعف وفيه فتور روحي. الضعف والفتور ده ممكن يؤدي إلى الموت اللي هو موت الخطية. تاني حاجة بيقول كل إناء مفتوح ليس عليه سدادة بعصابة فإنه نجس. من الناحية المادية ممكن أسباب النجاسة دي تكون أمراض معدية، فأي إناء مفتوح ممكن يكون أخذ المرض، فعلشان كده أي إناء مفتوح ده يبقى نجس. لكن من الناحية الروحية النية المفتوحة دي بترمز للحواس بتاعتنا، العينين، الأذان، الفم. لما تبقى الحواس مفتوحة على الشر وما يبقاش فيه غطى يقفلها بعيد عن الخطية، ده كمان صورة للخطية اللي ممكن تدخل جوانا. وما كل من مس على وجه الصحراء قتيلا بالسيف. القتيل بالسيف ده بالضبط زي واحد جت الخطية هجمته بكل قوتها وأردته سريعا، لأن الخطية خاطئة جدا وكل قتلاها أقوياء. عشان كده لازم نبقى صحيين وسهرانين في كل وقت. أو ميتا أو عظم إنسان أو قبرا. واحد ماشي في الصحراء ويلاقي عظام، زي ما في الصعيد المقابر كانت بتبقى في الصحراء وفي الجبل، وكانوا أهالينا وجدودنا لما كانوا يمشوا وهم رايحين سواء زيارة أو يدفنوا ويلاقوا عظماية على الأرض، كانوا يوطوا ياخدوها يبسوها يحطوها، لأن تكون ديت عظمة حد من الجدود ولا حاجة، كنوع من الرسبكت والاحترام. فالعظمة اللي في الصحراء دي حاجة بقالها مدة طويلة محدش عارف قد إيه، ودي برضو بترمز للإنسان اللي عاش فترة طويلة في الخطية لغاية ما خلاص زي ما بيقولوا بالبلد جسمه نحس وأخد على الخطية. طب إيه العلاج يا رب؟ يأخذون للنجس من غبار حريق ذبيحة الخطية واجعل عليه ماء حيا في إناء. على فكرة حسب التقليد اليهودي بيقال إن ما فيش غير بقرة حمراء واحدة اتجابت أيام موسى، واحتفظوا بالحريق بتاعها، لأنه بياخدوا من الرماد بتاعها حاجة بسيطة جدا يرشوها على المية وبعد كده يرشوا بيها للتطهير. فقعدت البقرة دي معهم طوال الفترة، ويقال إن ما اتدبحتش بقرة حمراء أو ما لقوش بقرة حمراء تاني غير بعد ما رجعوا من السبي. هم دول الحالتين اللي حسب التقليد اليهودي بيقولوا فيهم بقى. فالمية طبعا على طول بتفكرنا بجرن المعمودية. ويأخذها رجل طاهر زوفا ويغمسها في الماء وينضحه على الخيمة وكل الأعمدة. الطاهر الوحيد هو السيد المسيح. ما تفتكرش ان المعمودية والتناول والأسرار الكنسية دي، رغم ان اللي شايفينه بعنينا الأب الكاهن هو اللي بيقدس هذه الأسرار وبيقوم بيها، لكن اللي بيعمل السر نفسه هو الروح القدس والسيد المسيح. آخر حاجة أو الحاجة اللي قبل الأخيرة، الحية النحاسية. الشعب لما تمرد ربنا أرسل عليهم الحياة المحرقة لدغتهم، ابتدوا الناس يموتوا. ربنا قال له اعمل حية نحاسية وعلقها على خشبة، واللي تقرصه الحية يروح يبص الحية النحاسية. يجي واحد يقرصه الحية، بابا الحقني الحية قرصتني، بص 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 يا ابني، بص يا ابني على الحية النحاسية. وهي الحية النحاسية تعمل ايه؟ ده حتة صنم. ايه اللي يخليها تحيي؟ فين سر الحياة في حتة لما لدغتني حية، حية تاني اللي هتقومني؟ ايه حكاية الحية النحاسية وليه فيها سر الحياة؟ سر الحياة مش في الحية النحاسية، سر الحياة في الرمز اللي بترمز ليه الحية النحاسية، السيد المسيح الذي علق على خشب. طب يعني يا رب حط حمامة وديعة، خروف وديعة، حية ترمز ليك؟ قال لك آه، أصله هو على الصليب خد الخطية بتاعتنا، خد صورة الحية، خد سم الحية، وبقى هو متعلق على الصليب. جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا وقد صار لعنة لأجلنا. هو ده سر الخلاص. آخر حاجة نبوة بلعام. بلعام ده رغم إن هو كان إنسان شرير وبيسعى وراء المال، لكن ربنا غصب عنه زي ما حصل في أيام السيد المسيح، وخلى رئيس الكهنة يقول جيد أن يموت واحد عوضا عن الشعب كله، خلى بلعام ينطق بالنبوة دي، أراه ولكن ليس الآن، أبصره ولكن ليس قريبا، يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيل، فيحطم طرفي مؤاب ويهلك كل بني الوغى، ويكون أدوم ميراثا ويكون سعير أعداؤه ميراثا، ويصنع إسرائيل ببأس، ويتسلط الذي من يعقوب ويهلك الشارد من مدينة. تعالوا مع بعض نختم بترنيمة اللي كنا بنتكلم عليها دلوقتي. يعني أهم حاجة، أو لو ما طلعناش بحاجة من الدرس ده، يكفي إن احنا ناخد زي شعب بني إسرائيل، لأن احنا ربنا جعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه، إن كل واحد فينا يقول نصيبي هو الرب هكذا قال. خد بالك مهمة جدا، فيش حاجة تسويه لأجله ألقي تبري على تراب الأودية فهو يكون تبرا لقسمات الغالية. من أجله ألقي تبري على تراب الأودية فهو يكون تبرا لقسمات الغالية. صيبي هو الرب هكذا قالت نفسي، نصيبي هو الرب هكذا قالت نفسي. أمين. ربنا يدينا نحن نركز عينينا عليه ونقول فعلا نصيبي هو الرب هكذا قالت نفسي ومعك لا أريد شيئا على الأرض. في حد ما أخدش؟ التبر هو الذهب والتراب اللي هو التراب، فبيقول فمن أجله ألقي تبري، من أجله ألقي ذهبي على تراب، يعني هو علشان ياخد السجع، من أجله ألقي تبري ذهبي على تراب الأودية فهو يكون ذهبا تبرا لي. من أجله ألقي تبري. مين ما أخدش؟ اللي ما أخدش تفضل وزعه على بعض. ربنا يدينا. مسيح حلو، إلهنا جميل، إلهنا حلو، إلهنا مشبع. ربنا يدينا نحن نشبع ونفرح به دايما ويبقى هو نصيبنا وقسمتنا في كل شيء. تفضلوا نصلي.
بسم الاب والابن والروح القدس الاله واحد امين. ربنا حبيبنا ونخلصنا يسوع المسيح، انت القادر يا ربي انك تنمو هذه الكلمه وتعطي بثمار 30 و60 و100. انت القادر يا ربي زي ما انت قلت تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. إحنا كلنا يا رب بنجيلك وبنسمع كلمتك وبنطلب بركتك ونعمتك ومساعدتك. أنت قلت يا ربي أنتوا أبنائي وأنتوا أحبابي، اطلبوا أي حاجة باسمي استجاب لكم. أنت تكون مع كل واحد واقف فينا قدامك يا ربي. بركة هذه الأيام المقدسة وبركة الصيام المقدس يا ربي، اجعلنا كلنا ننمو في النعمة وفي البركة، وخلي هذه الأيام يا ربي تكون ثمر ومنفعة لكل واحد فينا يا ربي. وقادر يا ربي انك تحافظ على ولادك وعلى كنيستك وترفع رايات الصليب من عليا يا ربي في كل مكان، وتحافظ على ولادك المسيحيين في كل مكان في العالم. اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابن الذي في السماوات.